عموم المسلمين. يقول في كتابه الجامع الصحيح: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. إلى أن قال: باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب مسجد قباء يكون بالمد وبالقصر، فتقول قباء وقباء. وبالمد هو مؤنث اسم لبئر كانت هناك، وعلى هذا فيجوز صرفه، فيقال باب مسجد قباء. وأما إذا أريد به اسم الموضع فيمنع من الصرف، وعلى هذا أهمل ضبطه في بعض النسخ، وهو أول مسجد أسس على التقوى عند الجمهور في قوله عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وكان بعض فقهاء المدينة ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وابن المسيب والإمام مالك يرون أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حديث عند الترمذي وصححه أن رجلين تمارا في أول مسجد أسس على التقوى، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مسجدي هذا. وقوي الأول بقوله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه ثناء على بني عمرو بن عوف الذين كانوا في قباء، فإنهم كانوا يستنجون بالماء فأثني عليهم. وأما مسجد قباء فهو بالاتفاق هو أول مسجد بناه صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، ويسمى بمسجد بني عمرو بن عوف، وفي وسطه كان مبرك ناقته صلوات الله وسلامه عليه حينما قدم أول مرة إلى المدينة. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، وهو الدورقي، والدورقي نسبة إلى لبس القلانس الدورقية. قال: حدثنا ابن علية، وهو إسماعيل ابن إبراهيم، وعلية هي أمه. أخبرنا أيوب، وهو ابن أبي تميمة السختياني، عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم بالنصب على الاستثناء، ويجوز رفعها على الابتداء يوم، ويجوز جرها على البدلية في يومين: يوم يقدم مكة. ويقدم أيضا لها ضبطان: يقدم بضم الدال، أو يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام وهما ركعتا الطواف. ويوم يأتي مسجد قباء، أي واليوم الآخر الذي يصلي فيه الضحى هو اليوم الذي يأتي فيه إلى مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل سبت، طلبا للفضل الوارد في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه مرفوعا: الصلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه الترمذي، وهو عند النسائي أيضا من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه بنحوه. وقوله كان يأتيه كل سبت يحتمل اليوم، يعني يوم السبت، كان يأتيه كل يوم سبت، ويحتمل أنه كان يأتيه كل أسبوع، فالأسبوع يطلق عليه سبت ويطلق عليه جمعة. قد مر في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الاستسقاء على المنبر قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، وفي بعض الألفاظ سبعا، سبتا يعني أسبوعا، فهذا محتمل. قال: فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. هذا من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان يحدث، أي ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. كان يزوره، الضمير يعود إلى مسجد قباء، وجاء هنا في هذه الرواية مطلقا بغير قيد بيوم من الأيام، وجاء في الرواية التي ستأتي في الباب بعده أنه في كل سبت، فيحمل المطلق هنا على المقيد الذي سيأتي. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الحج. قال: وكان يقول، قال ابن عمر، قال نافع: وكان يقول، أي ابن عمر، وقوله هنا ليس من قبيل التعليق بل هو بالإسناد الذي تقدم: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير ألا تتحروا الوقت الذي تطلع فيه الشمس. وهذا هو وقت النهي المغلظ، وقت الطلوع، ولا وقت الغروب ولا غروبها. وهذا اللفظ الأخير لم يرويه مسلم في كتاب الحج، وهو متفق عليه أيضا، لكن رواه مسلم رحمه الله في كتاب صلاة المسافرين، وتقدم هذا اللفظ في كتاب مواقيت الصلاة من هذا الكتاب الشريف. وفي الحديث فضيلة مسجد قباء وفضيلة الصلاة فيه، لكنها ليست بمضاعفة كالمساجد الثلاثة، كما ذكر الحافظ رحمه الله لم يثبت في ذلك تضعيف بخلاف المساجد الثلاثة كما تقدم. نعم.
باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله.
هو الحديث المتقدم، لكن قيد في الترجمة هنا بالإتيان، وقيد أيضا بالسبت، وقيل الحكمة في تخصيص السبت بالمجيء إلى قباء أن بعض أهل قباء ما كانوا يشهدون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرى أصحابه في المدينة يوم الجمعة ثم يتعاهد هؤلاء الذين استقبلوه في أول يوم هاجر فيه، يتعاهدهم يوم السبت صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من حسن عهده ووفائه لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي حدثنا عبد العزيز ابن مسلم القسملي عن عبد الله ابن دينار مولى عبد الله بن عمر المدني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، يعني تارة يأتي وهو يمشي وتارة يأتي وهو راكب، أو ربما جمع في المسير الواحد بين المشي والركوب. وكان عبد الله بن عمر على الأصل في أفعاله رضي الله عنه، فإنه كان شديد التحري لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العيني هنا وأيضا ابن حجر من قبله أن هذا الحديث دليل على جواز تخصيص يوم من الأيام بنوع من القرب، وهذا فيه نظر، لأن التخصيص لا يكون إلا بالنص الوارد ومرده إلى الشارع، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما التخصيص الذي ورد هنا فهو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي خصص، وأما غيره فلا يخصصون، لا تخصص المقابر مثلا بيوم الجمعة، فبعضهم لا يزور إلا يوم الجمعة، ولا يخصص مسجد من المساجد بيوم من الأيام، ولا يعتقد هذا، حتى لو خصص المسجد الحرام بيوم من الأيام كان من قبيل البدعة الإضافية، أضاف شيئا إلى أمر مشروع، وهذه الإضافة على اعتقاد التخصيص تفتقر إلى دليل. وفيه إشارة إلى أن من نذر أن يأتيه من أهل المدينة أنه يجب عليه أن يوفي بنذره، لأنه نذر طاعة، من نذر أن يأتي مسجد قباء، بخلاف الذي ينذر من غير أهل المدينة فإنه لا يجوز له أن يوفي بهذا النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ويحتمل الجواز إذا نذر لحديث الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. وربما كان فيه شد رحل، لكن الصحيح والله أعلم أنه لا يفعل ولو مع النذر، لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم الذي تضمنه النفي في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ومسجد قباء فيه فضيلة ما جاء في حديث أسيد بن حضير المتقدم، وروى عمر بن مشبة في أخبار المدينة، وهو كتاب مطبوع بإسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. لكن هذا على سبيل الحظ على إتيان هذا المسجد، لا أنها تشد له الرحال. وهذا الفضيلة أشار إليها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، علمها من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المسجد. وقد قال الله عز وجل لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فهو من أحق المساجد بالمعاهدة. نعم.
باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع فيصلي فيه ركعتين.
نعم. ثم ذكر الحديث الذي تقدم، وهذه الزيادة التي قالها زاد ابن نمير وصلها مسلم في صحيحه عن عبيد الله وهو العمري، قال حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بن عمر العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وذكر الحديث. وأراد المصنف بهذه الترجمة كأنه أراد رحمه الله الإشارة إلى جواز شد الرحل إلى قباء، فقوله ماشياً وراكباً أن الراكب هو الذي يشد الرحل، هو الذي يشد الرحل، وأنه لا يعارض حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وذكر هذا أيضاً ابن حجر رحمه الله في فوائد هذا الحديث، فقال فيه أن النهي عن شد الرحال لغير المساجد 3 ليس على التحريم، ليس على التحريم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله أيضا معلقا على هذا الموضع: هذا فيه نظر، والصواب أنه للتحريم كما هو الأصل في نهيه صلى الله عليه وسلم. والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في أحاديث النهي الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل، وعليه فلا إشكال في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء، وهذا هو الظاهر والله أعلم. ومما يدل على أن رعاية ما جاء في حديث أبي هريرة لا تشد الرحال من عظيم الفقه، ولذلك حينما توسع أهل البدع في هذا وقعوا في المعضلات والمنكرات والشرك الأكبر، كما يحصل اليوم من شد الرحال واجتماع الملايين في مثل النجف وعند بعض الأضرحة في بعض البلدان في أيام معلومة من السنة، بل بعضهم نص على أن الحج إلى هذه المواضع أفضل من الحج إلى البيت الحرام. فدروا هذه المفاسد العظيمة التي تطرأ عن الغلو في بعض المواضع هو أولى، ورعاية جناب التوحيد أولى من تحصيل هذه الفضائل التي يظن أنها تحصل بمثل شد الرحل إلى مسجد قباء. لكن من شد الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسن له إذا وصل المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه 2 ركعتين ليحصل الأجر الذي تقدم في حديث أسيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
نعم. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه في فضل ما بين القبر والمنبر، أي قبره صلوات الله وسلامه عليه. والبخاري ترجم بحسب الواقع، ولكن الحديث جاء بلفظ ما بين بيتي ومنبري ولم يذكر القبر، والمتصوفة يروون هذا الحديث في كتبهم بلفظ ما بين قبري ومنبري ويعزونه للصحيحين وهو باطل. ورواية ما بين قبري ومنبري ليست في الصحيحين، رواها ابن عساكر الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال ما بين بيتي ومن بري، لكن من ولعهم بالقبور والأضرحة يلبسون على الناس بمثل هذا. والبخاري رحمه الله أشار إلى الموضع إلى الواقع فقط في قوله باب فضل ما بين القبر والمنبر، فإن القبر صار في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما بين قبري لأن قبره لم يكن موجودا في حينما قال هذا القول. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وهو من أفراد البخاري عن الخمسة أخبرنا مالك الإمام عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم ابن حزم الأنصاري عن عباد بن تميم بن زيد بن عاصم يحدث عن عمه عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قوله روضة من رياض الجنة يحتمل أمورا 3: يحتمل أنها منقولة من الجنة كالحجر الأسود، والاحتمال الثاني أنها تنقل بعد إلى الجنة كما جاء في بعض الآثار أن الجذع الذي حنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينقل إلى الجنة، والاحتمال الثالث أن ملازمة الطاعة فيها تؤول بصاحبها إلى الجنة، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة. وهذا المعنى الثالث أظهر والله أعلم، كقوله صلى الله عليه وسلم لمن جاهد في سبيل الله: واعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم للذي جاء يستأذنه للجهاد: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. رواه النسائي وصححه الحاكم، هذا هو اللفظ الذي صحح. وأما اللفظ المشهور على ألسنة الناس: الجنة تحت أقدام الأمهات، فحديث موضوع لا يصح، لا تصح إضافته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا أيضا حديث الترمذي عن أنس مرفوعا: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال الترمذي: حسن غريب. فالمعنى والله أعلم أن هذه المواضع مما يرجى لمن التزمها وتعبد لله عز وجل فيها بالعبادة المشروعة أن مآله إلى الجنة. وهذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الحج. نعم.
حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
نعم. ثم ذكر نحو الحديث الأول لكنه هنا من رواية أبي هريرة، وهو متفق عليه أيضا، رواه مسلم في كتاب الحج. قال: حدثنا مسدد وهو البصري عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر العمري قال: حدثني، وكلهم مدنيون، حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فيه فضيلة هذا الموضع من مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وأن العبد يتحرى الصلاة فيه ما استطاع نفلا، وأما الفريضة فرعاية الصف الأول أولى لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم، وهما مسألتان: مسألة الصف الأول هل هو أفضل، وميمنة الصف، يعني إذا تعارض الميمنة مع الميسرة إذا وقع في ذات الصف. فبعضهم يقدم الميمنة لحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وبعضهم يراعي الوجود في الروضة وإن تأخر عن الصف الأول أو كان في ميسرة الصف. قوله صلوات الله وسلامه عليه: ومنبري على حوضي. الحوض هو نهر الكوثر، الذي هو داخل الجنة، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم: أتدرون ما الكوثر؟ إلى أن قال: هو حوض ترده أمتي يوم القيامة، رواه مسلم في صحيحه. وفيه إثبات الحوض، وقد أنكره الخوارج وأنكره المعتزلة على أصلهم في إنكار الشفاعة.
نعم. باب مسجد بيت المقدس. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الملك: سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأناقنني قال: لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي.
ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو بهذا السياق من أفراد البخاري، لكنه متفق عليه، رواه مسلم في مواضع في كتاب الصلاة وفي كتاب المناسك وفي كتاب الصوم، وهذا على غير العادة من الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، لكن نظرا لاختلاف قضاياه تعددت رواية مسلم له في أكثر من موضع، ولعله سمع بعض ألفاظه مرة وبعضها مرة فتحصل منه أحاديث له رحمة الله تعالى عليه. وهذا الحديث هو الذي ذكره المصنف أول مرة في هذا الكتاب في قول قزعة، قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا، يعني يحدث بأربع كلمات، هذا هو بيانها، أبهمها المصنف هناك استنادا إلى هذه الرواية المفصلة في هذا الباب، وخص بيت المقدس بترجمة لأنه ما ذكره في الترجمة الأولى في هذا الكتاب، مع أنه جاء في ذات الحديث في حديث أبي سعيد، وأيضا في حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك، حدثنا شعبة ابن الحجاج عن عبد الملك ابن عمير، سمعت قزعة مولى زياد، هذا هو ابن أبي سفيان المشهور بزياد بن أبيه الأمير، قال سمعت أبا سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه يحدث بأربع، يعني بأربع كلمات، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، يعني أفرحنني، فرح بها لتنوعها ولحسن سياقها، فإنه ذكر السفر المرأة في يومين والصوم في يومين والنهي عن الصلاة في يومين، ففيها نوع من أنواع البديع وحسن البيان، هذا وجه قول قزعة أنها أعجبته. قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها، يومين هذا فيه مفهوم العدد، لأنه جاء روايات لا تسافر المرأة يوم وليلة، وجاء في بيومين وجاء بثلاثة أيام، فربما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة وذكر هذا مرة وهذا مرة، والمقصود أن المرأة لا تسافر أي سفر إلا مع زوج أو مع ذي محرم، إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، والزوج محرم، لكنه خص المحرم هنا لتنوعه، فإنهم كثر، وضابط المحرم عند الفقهاء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح، هذا هو المحرم الذي حرم عليه أن ينكح هذه المرأة على التأبيد، يعني تحريما مؤبدا لا مؤقتا، على التأبيد ليخرج ليخرج الزوج لأخت زوجته، فهي محرمة عليه لكنها ليست على التأبيد وليس بمحرم، وقولهم بسبب مباح يخرج الملاعن، فإن زوجته التي لاعنها تحرم عليه عقوبة وتحرم عليه على التأبيد، لكنه لا يكون محرما لها بعد الملاعنة، وكذلك يخرجون الموطوء بشبهة، فإذا وطئت بشبهة حرمت عليه أمها، لكنه لا يكون محرما لهذه الأم، وتحرم عليه بنتها ولكنها على التأبيد، لقوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم، وهذا عام في كل نكاح ولو من زنا، لكن لا يكون هذا الناكح محرما لأم هذه المرأة ولا لبنتها، مع أن هذه الأم وهذه البنت صارت محرمة عليه على التأبيد. فقوله أو ذو محرم هو الذي يكون من القرابة من النسب، أو كان بينه وبينها صلة من الرضاع، فإنه يكون محرما أيضا لها، وبعضهم يشترط في هذا المحرم أن يكون بالغا، وبعضهم جوز أن يكون مميزا. والتحريم هنا يكون بهذه الأسباب الثلاثة: بسبب النسب كالأخي وابن الأخي، أو بسبب الرضاع، أو بسبب أيضا المصاهرة كابن الزوج أو أبو الزوج، فإنه محرم للمرأة لأنها تحرم عليه على وجه التأبيد. قال: ولا صوم في يومين، وهما الفطر والأضحى، ومحرم صومهما إجماعا. ولا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، هذان وقتان، وهناك وقت ثالث ثبت في مسلم من حديث عقبة، وهو حين قال رضي الله عنه: ثلاث نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، وذكر هذين الوقتين، وذكر أيضا حين يقوم قائم الظهيرة. ثم قال: ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. تقدم الكلام على هذا اللفظ من الحديث، والشاهد فيه في قوله: ومسجد الأقصى، ومسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هو الذي بني بعد الكعبة، وسيأتي في الصحيح أن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة، 40 سنة من جهة البناء. واستشكل هذا في من جهة أن المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم، والمسجد الأقصى الذي بناه داود وسليمان عليهما السلام، لكن أجيب عن ذلك بأن أول بناء كان للمسجدين هو تم من قبل الملائكة، أو من قبل آدم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، رفع قواعد البيت المحرم، ثم داود وسليمان رفع قواعد المسجد الأقصى، والله تعالى أعلم. نختم بمسألة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يستشكلها بعض طلاب العلم من جهة السفر لطلب العلم أو السفر لطلب الرزق، هذا ليس من هذا. قوله لا تشد الرحال قلنا فيه استثناء مفرغ، يعني لا تشد إلى موضع على بقصد القربة والتعظيم إلا لهذه المواضع الثلاثة. وأما السفر لطلب العلم فهو مندرج في قوله صلوات الله وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكذلك السفر لطلب الرزق أو لصلة الرحم، فهذه قربات يجوز أن يسافر لأجلها، يجوز أن يسافر لأجلها. لكن شد الرحال يظهر من هذه العبارة أن فيه اجتماعا للناس وقصدا متفق عليه من الناس يقصدون بقعة من البقاع. ومن المسائل التي طرأت في السنوات الأخيرة السفر لأجل الاعتكاف في مسجد من المساجد، هذا مندرج في هذا النهي، إلا إذا كان هذا المسجد في الحرم. فقد يعني سئلت عن السفر، بعض الناس سافر العام الماضي إلى مكة بقصد الاعتكاف في مسجد الراجحي، فهذا يجوز السفر لأجله، لأن المسجد الحرام يعم المسجد الكعبة وما حوله، بدليل أن الرحال تشد إلى عرفة وتشد إلى منى. وأما السفر إلى مسجد آخر لأجل هذا فالأولى تركه، وبعضهم يرخص فيه لقصد تحصيل الإيمان، كما أنه يجوز السفر لتحصيل العلم فيسافر ليحصل الإيمان والخشوع والطمأنينة خلف إمام يرتضيه في صلاة وقيام الليل. كذلك مما أثير حينما توفي شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، سفر الناس فإنهم توافدوا من أصقاع البلاد لشهود جنازته رحمة الله تعالى عليه في المسجد الحرام، وكذا حصل بعده في وفاة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله. واستشكلت هذه المسألة أيضا، هل يجوز أو لا يجوز، وترك مثل هذا أولى، لكن حينما كانت الجنازة في المسجد الحرام فإنه تظهر الرخصة، لأنه يقصد الإتيان إلى المسجد الحرام الذي جوز النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحل إليه، وتأتي صلاة الجنازة على مثل هؤلاء الأئمة تبعا لا قصدا. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولعموم المسلمين، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، إذا ما شد الرحل لأجل زيارة هذا القبر يجوز له أن يأتي هذا القبر بعد أن يصل البلد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت نيته ابتداء ليست في شد رحله إلى هذا البلد ليست لأجل القبر، جاز له حين الوصول أن يزور القبر. وإذا كانت نيته حين شد الرحل إلى القبر فهو آثم، وهو مرتكب لخطيئة عظيمة ومخالفة لهذا الهدي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آمين. لا لا، هذا والده إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وأما إبراهيم ابن إسماعيل فهو الفقيه، هو الذي تروى عنه وعن الأصم بعض الشذوذات في المسائل الفقهية. أما والده فهو إمام من رجال الكتب الستة ومن الثقات رحمة الله تعالى عليه، وليس لا يحفظ عنه شيء من الشذوذات التي وقع فيها ابنه. ليس له رواية. نعم. لا، هذا محتمل، يعني واحد من احتمالات الثلاثة، أو أنه هذه يعني مشايخنا حينما تكلموا عن هذا الحديث قالوا يجرى على ظاهره والله أعلم بحقيقته، هذه لا تحيط به الأذهان، كونه المنبر على الحوض لا يدرى كيف يكون هذا، أو أنه هل المنبر سينقل يوم القيامة إلى الحوض، هذا محتمل، أو أنه الآن هو في بموضعه هذا يقع على الحوض على كيفية لا يعلمها الناس، فهذا أيضا محتمل، فالله أعلم، الله أعلم. أو أنه ينشأ له صلوات الله وسلامه عليه منبر على الحوض يلحظ أمته ويدعو لهم ويسقيهم بيده الشريفة، أيضا محتمل، والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا